وقفنا عند النوع الرابع والعشرين من كتاب البعث الحثيث. قال رحمه الله في كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه، في كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه. قال يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار، وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم وهو الاحتلام والإسلام. وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم وهو الاحتلام والإسلام. هذا ضابط الاحتلام والإسلام بيضبط قوله إيه؟ وكذلك الكفار، يعني تحمل شيئا في حال كفره ثم أسلم. قال وينبغي المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي، وينبغي المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي. طبعا ينبغي هنا بتقول عليه بقى في وجوب أو إلزام أو إيه؟ وينبغي المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي. والعادة طبعا هنا عموم بقى المسلم بصفة عامة، يعني احنا بنتكلم عن ايه؟ المسلمين. ما حافظوش بقى اغاني ممكن تروح حال حافظ، تمام؟ ولما ولد ينبغ كده يحفظ قران وغني من الاحاديث يقول لك بتحرم طفولته بتموتوه، مش هتحصل؟ ها حتى الكثير ما سابهوش حولوه لمكذوب، مش حصل؟ ها
وغير الكفار يعني الكافر لو اسلم يقدر عمره كافر
كده ايه؟ طبعا دي لها ضوابط، لكن انا عرضت عنها الان، يعني لانه دي طبعا لها ضوابطها. اسلم ثم كفر ثم اسلم الى اخره، هنا بقى الضوابط بقى هل اتى بما استغرب بما استنكر الى اخر هذا الموضوع ام ماذا يكون، وليس على الاطلاق يعني. قال والعاده المضطرده في اهل هذه الاعصار وما قبلها، الاعصار اللي هو في عصر مين؟ صاحب الكتاب وما بعد ابن كثير الى اخره، يعني الاعصار اللي هي عصر صاحب علوم الحديث اللي هو ابن الصلاح. والعاده المضطرده في اهل هذه الاعصار وما قبلها بمدد متطاوله سلف بقى ان الصغير يكتب له حضور الى تمام 5 سنين من عمره، ثم بعد ذلك يسمى سماعا. واستأنسوا بذلك بحديث محمود بن الربيع أنه عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو في دراهم، وهو ابن 5 سنين. أنه عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه من دلو في دارهم، أي في بيتهم، وهو ابن 5 سنين. رواه البخاري فجعلوه فرقا بين السماع والحضور، يعني أدركها حفظها تذكرها، يقول لك عقلت الأمر تدبرته تأملته حفظته، مش كده؟ وفي رواية وهو ابن 4 سنين، اللي هو مين؟ وهو بمن إلى المذكور هو محمود بن الربيع. لكن حافظ ابن حجر في الفتح، في فتح الباري والعزل للطبعة السلفية 1-73 قال لم أقف على هذا صريحا في شيء من الروايات بعد التتبع التام، ولم أقف على هذا صريحا في شيء من الروايات بعد التتبع التام. ومعلوم أن الحافظ من أهل الاستقراء الكامل، وهو أكبر مختص صحيح البخاري. قال دي في حاجة مش مظبوطة عن وضبطه بعض الحفاظ بسن التمييز، يبقى 5 سنين 4 سنين ده لو سبقت هذه الرواية، وبعض الحفاظ بسن ايه سن التمييز؟ ها؟ سن التمييز. انت مالك مفهوم؟ ايه دليله؟ انا هذا هو الحديث، هذا هو الضابط عند الفقهاء، يبقى ادناه سبع تمام، لكن لكل قاعدة شواهد. ممكن الواحد يعقل ويتقن قرن السبع سنوات صحيح، لكن الاصل بهذا الحديث عند جمهور الفقهاء جعل سبع سنين هو السن التمييز. وقال بعضهم، طبعا هذا الكلام كما ياتي هو الاقرب وهو الصواب، وقال بعضهم ان يفرق بين الدابه والحمار، ان يفرق بين الدابه والحمار. وقال بعض الناس لا ينبغي السماع الا بعد العشرين سنه، وقال بعض عشر، وقال اخرون ثلاثون. طبعا هذه بقى كل هذه الكلمات او هذه الاشياء مذكوره في كتاب الكفايه للخطيب البغدادي، ومذكوره في المحدث الفاصل للرب هرمزي، والالماع للقاضي عياض، مثل هذه الاشياء المنقوله يعني. والمضار في ذلك كله على التمييز، فمتى كان الصبي يعقل كتب له سماع، وده الضرر وسن التمييز. وسن التمييز فمتى كان، قال والمضار على ذلك، والمضار في ذلك كله على التمييز، فمتى كان الصبي يعقل كتب له سماع. وهذا الذي ذكر وقاله هو الذي صوره الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة، فيكون هو المعتمد بالدليل، والدليل هو السن التمييز غالبا. هتقول طب والأربع سنين والخمس سنين كما محمود بن الربيع، هذا ما في مشكلة، لكل قاعدة شرط، لكن المعتمد عليه الجمهور وهو سن التمييز بينزل إلى أربع، بيبتدي من سن سبع سنوات إلى أعلى. قال شيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وبلغنا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري أنه قال رأيت صبيا ابن أربع سنين قد حمل إلى المأمون اللي هو خليفة، قد قرأ القرآن ونظر في الرأي، غير أنه كان إذا جاع يبكي. يعني مازال ايه؟ مازال عيل صغير. يعني اذكر زمان كان في ولد صغير كان كبير بيلعب معاه في الشارع، يعني مش بيلعب معاه في الشارع وكل شيء، ويمكن يكون مثلا دخل كان تقريبا يدخل الابتدائي ذات الابتدائي والكلام ده، فكان بيبقى ماسك سندوتش كده بياكله في ايده ويلعب مع الولد، بعدين يقول مثلا يا فلان ايه خلي معاك الحاجه دي عامل حرب عوايد. هو كان لسه ايه بدون هو ده لسه عايش في ايه في دور الايه اللي هو لسه بيرضع، لكن هو المفروض خلاص يعني. فده برضه ذكرني لانه كان اذا جاع يبكي برضه ما زال طفلا. طبعا هذه القصه ذكرها خطيب البغدادي في الكفايه، له هذا كتاب مطبوع موجود خطيب البغدادي في كتب الاصول، ولكن طبعا هذه القصه غمزها العراقي في التقليد والاباحه تمام. لكن على كل حال هي طبعا في باب من اللطائف الموجوده يعني، وليس هذا على سبيل الايه على سبيل الالزام، وانما الضابط فيه هو الادراك والتمييز تمام. الادراك والتمييز، اذا الضابط هو الادراك والتمييز. قال رحمه الله وانواع تحمل الحديث ثمانيه، وانواع تحمل الحديث ثمانيه، ودخل في تفاصيلها رحمه الله رحمة واسعة. طبعا في عندك في الحاشية كلام للشيخ شاكر، ها تقرأوه ولا نقرأه على في اي شيء نقرأه؟ ها نقرأ على الباب. قال رحمه الله اختلفوا في السن التي يصلح فيها الصبي للرواية، فنقل القاضي عياض أن أهل الحديث حددوا أول زمن يصح فيه السماع للصغير بخمس سنين. طبعا اعتمد على رواية مين؟ إن كان هذا، لكن طبعا هذا على سبيل الحصر، قد يكون على سبيل الغالب الذي ذكره، إلا في الحديث الآخر أخذوا منه جمهور الفقهاء أيضا التلقي والسماع والكلام. وطبعا هذا كلام المذكور في الإلماع القدر الرياض رحمه الله. قال ابن الصلاح: وعلى هذا استقر العمل بين أهل الحديث، واحتجوا بما رواه البخاري عن محمود بن الربيع قال: عقلت عن من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجهة في وجهي من دلو وأنا ابن 5 سنين. قال النووي: وابن الصلاح: والصواب اعتبار التمييز. والصواب اعتبار التمييز، يعني هو لا يوهم هذه الرواية، تمام كده، لكن هو يعني ليست شرطا في السماع والتلقي، تمام، لكن هو بيقول ايه كأنه الضبط هو ايه، هو التمييز قد يميز هو ابن 4، قد يميز هو ابن 5، لكن لو قلنا على القادر عمل المطلق بقى يكون ايه 7 سنين، هذا غالب يكون بدأ يدرك وبدأ يعقل مثل هذه الأشياء. وإذا قال: والصواب اعتبار التمييز، فإن فهم الخطاب ورد الجواب كان متميزا صحيح السماع، وإن لم يبلغ 5 وإلا فلا. يبقى جعل هنا الضبط إيه؟ إنه صار عاقلا مميزا إلى آخره. وطبعا هذا ذلك فضل فيه من يشاء. يبقى أنا عندي فيه شيء ضبطوه من خلال النصوص، وشيء اقول لكل قاعده ايه؟ لكل قاعده شهاده. ما ينفعش ان اقول ما دام انا ما وصلتش السن يبقى ما ينفعش، لا ما تقلش كده. صحيح؟ نعم. قال: وهذا ظاهر ولا حجة فيه ما احتجوا به من رواية محمود بن الربيع، لأن الناس يختلفون في قوة الذاكرة، ولعل غير محمود بن الربيع لا يذكر ما حصل له وابن 10 سنين. صحيح؟ يعني أقصد لا تحد بحد، ولما أقول لا تحد أقصد منه الإلزام. مش كده؟ يبقى الضابط على ايه؟ متى تحقق التمييز خلاص. تمام كده؟ نعم. فلعل استطراده في الرد هنا على قد يكون فاهم منه ايه؟ الالزام بهذا الشيء، انه مثلا ممكن يرده قبل ما يجي 5 سنين. ممكن يقبله بعد 5، مع ان ممكن المعيار هذا قد لا يستوي كما ذكر هو رحمه الله الجميع. قال: وايضا فان ذكره مجة وابن 5 سنين لا يدل على انه يذكر كل ما رأى سنة. دي عقل تفكرها كثير. صحيح؟ وهذا وارد. والحق أن العبرة في هذا بأن يميز الصبي ما يراه ويسمعه، وأن يفهم الخطاب ويرد الجواب. كم من يفهم الخطاب ويرد الجواب أصبح صار إيه؟ يدرك ويميز ما تقول. وعلى هذا يحمل ما روي عن موسى بن هارون الحماد، فإنه سئل متى يسمع الصبي الحديث، فقال: إذا فرق بين البقرة والحمار. وكذلك ما روي عن أحمد بن حنبل، فإنه سئل عن ذلك فقال: إذا عقل وضرب. فذكر له عن رجل أنه قال: لا يجوز سماعه حتى يكون له 15 سنة. فذكر له عن رجل أنه قال: لا يجوز سماعه حتى يكون له 15 سنة. فأنكر قوله هذا وقال: بئس القول، فكيف يسمع بسفيان ووكيع ونحوهما. شاف الكلام؟ هذا في السماع والرواية. طبعا هذا موجود في طبقات الحنابلة ومثال عبد الله بن أحمد. قال: وأما كتابة الحديث وضبطه فإنه لا اختصاص لها بزمن معين، بل العبرة فيهما باستعداده وتأهله لذلك. طبعا الاستعداد والتأهل ده مهم. وعلى إثره يمكن لعل كلمة الشيخ المزري رحمه الله ما يقول بوجوب طلب العلم على من تأهل له، يعني عنده مؤهلات الطالب، قوة ذاكرة ووقت ومال إلى آخره. قال الوجوب أنه يجب عليه أن يطلب العلم، يكون يطلب العلم ويطلب العلم بأصول. أما التنتيج دي مش طلب، يعني تبقى أساليب منهجية وأصول وتقعيدات وبحوث ومثل الأشياء والتلقي وسعة البحث إلى آخره. قال: وذهب السيوطي إلى أن تقديم الاشتغال بالفقه على كتابة الحديث أسد وأحسن، وهو كما قال في تعلم مبادئ الفقه لا في التوسع فيه. تمام؟ يعني ذكر كلاما عن السيوطي يعني أقول لك الاشتغال بالفقه على كتابة الحديث أشد واحد. طبعا الشيخنا ذكر كلمة لطيفة قال وهو كما قال في تعلم مبادئ الايه الفقه لا في التوسع فيه. وهنا في صايغ هذا الكلام جيد. هو الفقه جه منين؟ يبقى لا يمكن يكون فقه من غير ما يكون فيه اثار. صحيح؟ يبقى هذا. لكن اتعلم المبادئ والاسس هذا شيء قائم. يعني اصول الفقه من اين ياتي الدليل؟ من اين ياتي النص؟ من اين يكون الاستنباط؟ من اين القياس؟ من اين كل هذه الاشياء اللي هي الاصول بقى. يوم بعد كده افهم الايه؟ ياتي بعدك الفقه. يعني كيف تكون فقيها؟ يبقى عندي ملكة الايه؟ ملكة الاستنباط وملكة تعلم اصول الفقه على مستوى عالي. ابدا استنبط، ابدا احلل كل كلمة قالها الامام او كل كلمة تكلم شيخ من المشايخ حتى ولم يذكر ولو لم يذكر الحجة عنده. منين اتى هذا الكلام؟ تمام؟ اذا ذكر نصا ايه محل الشاذ في النص؟ اللي دل عليه الحكم. مثلا كما ندرس الان في الكتب الفرعية هذه كتب المذهب الحنبلي ذكر كلاما وهو يعلق على المتن. تمام؟ كلمة لأنه أو ذكر كلاما يحلل الشرع. الكلام ده طبعا دورك أنت كطالب بتقول لماذا قال هذا الكلام؟ هل هو قياسا رحمكم الله؟ هل هو قياسا؟ أم استنباطا؟ أم إلى آخره؟ أم بقى ليه؟ لماذا قال هذا الحكم؟ أن اعتمد على نص إلى آخره. صحيح؟ فقال هنا فإن الاشتغال بالحديث والتوسع فيه بعد تعلم مبادئ الفقه يقوي ملكة التفقه في الكتاب والسنة في طالب العلم ويضعه على الجادة المستقيمة باستنباط الأحكام منهما وينزع من قلبه التعصب للآراء والأهواء. وهذا كلام جيد. يعني الجامع يا إخواني بين الحديث وعلومه وبين الفقه وأصوله ترى قوة علمية. وده من حقوقه الأقوى، حقوقه الأقوى. تمام؟ دايما ليه؟ إذ الاعتماد على النص يكون فيك ملكة، ملكة الاستنباط. تمام؟ عندك فيه عموم وخصوص. أعرفه إزاي؟ أعرف النصوص. يبقى لازم أنا أكون ملم بالنصوص رواية ودراية، الصحيح وغير الصحيح. عندي مجمل ومبين. صحيح؟ كيف أعرفه؟ عندي مطلق ومقيد. صحيح؟ مش كده؟ دي اساسيات مهمه. كيف عرفت ايه اللي هتبقى النصوص؟ الدارس الفقه المقارن يعرف اميت هذه الاشياء جيدا. ولا يمكن يفصل في مساله في الفقه المقارن التي اختلف فيها بدون هذه الضوابط، مستحيل. لو هيفصل في المساله على سبيل الكون ده اكبر من الكون ده تعرف ده فريق فشل. تنفعش؟ لا ينفعش. هيفصل في المساله على تقصيات وتقعيدات وقرائن وضوابط على حسب اصول الفقه وعلى حسب الحديث وعلومه تجد هو الايه؟ هو الصواب ان شاء الله. ولذا قال هنا رحمه الله طبعا اللي هو لما ينتصر بهذه القوه تجد يحب الجميع ويجل الجميع. هو حنفي المذهب، حنبلي المذهب، شافعي المذهب، مالكي المذهب، لا يؤثر معه هذا الشيء. تمام؟ فبص امام هذه التحقيقات والتحريرات لا تجد في ابدا تعصبا ابدا. ولذا قال رحمه الله يعني كانه يرشد الى ضروره الايه؟ التعلم لكل مبادئ تعلم مبادئ كل علم. صحيح؟ وده لعله هذا الذي يقصده السيوطي، اما على الاطلاق فلا. صحيح؟ قال التعلم مبادئ الفقه يقوي ملكه التفقه في الكتاب والسنه في طالب العلم ويضعه على الجاده المستقيمه في استنباط الاحكام منهما وينزع من قلبه التعصب للاراء والاهواء. وعندي انه ينبغي لطالب العلم، كلام الشيخ شافعي، وعندي أنه ينبغي لطالب العلم المشتغل بالحديث أن يكثر من درس الأدب واللغة. طبعا دي مهمة أولا، لأنه يعني بالنسبة أولا الأدب ده مهم أولا، أداب والأشياء هذه مهمة غاية الأهمية. في كتاب الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله، لا غير الأداب، جمع أخلاق الأدب، هذا كتاب مهم أولا، مهم أولا. صحيح؟ لكن الاخ يهتم مثلا بمعضل العين والراس، اطلق الحياه وقد ترتاب والتزم بالسنه ظاهرا، وبعدين ان كان خد بعض التناسيش من بعض المصادر او مثلا اخذ عن بعض الشيوخ حبها مش عارف الكلام ده عبر الفضائيات او مجالس خاصه الى اخره، ومع ذلك تجد ان هو اخلاقياته رديئه، سلوكياته رديئه، مبادئه رديئه، طب منين يكون؟ صحيح؟ هذا شيء يا اخواني في منتهى الاهميه. وطبعا ما من نص الا وفيه ملل نحو ادب، من النص إلا فيه ملمح أدب آية قرآنية أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو أثر عن صحابي أو عن تابعي إلا فيه ملمح أدب. تمام. وده مهم جدا. مثل هذه الأشياء بيبقى لها دور أساسي في التلقي دائما من المشايخ الذين تربوا على هذه أمثالهم. قال وعند أنه ينبغي لطالب العلم المشتغل بالحديث أن يكثر من درس الأدب واللغة. لو هذه مهمة يعني بعض لما يجي مثلا بعض في دورة التخزيق أجد بلغني بعض الإخوة يعني اللي هم لي ارتباط بيهم ولهم بعض الأثار في السوق وكده إنه فلان هذا بيحضر عندك في المجلس وده بيتعلم العلم بس ده لشيء واحد إنه هو علشان يسير بالبلد ويطعم في المشايخ. تمام. وسبحان الله الشخص اللي هم أثار يعني نبهوني ليه دوت كان هو الوحيد اللي دايما يسأل في الإيه في المحاضرة. لكن أنا لما علمت بعضيك بيت نطلت إن أنا أسأله أسئلة من الآخر فيقف فعلمت إن هو إيه إن هو مش متأصل ده هو بس قاعد بس على قد الكمبيوتر وبيأخذ عنه الكمبيوتر وخلاص. تمام كده. فبقى إيه أديله سؤال يروح وقت فيه. الأغرب من هذا الكلام فحبيت أكلمه قلت له إيه اعمل هذا الحديث اشتغل وقول لي عليه. فمن أول أسبوع فلت هو كسل لسه هجيب الرواب كلها وأعرف رواب ده مين والرواب ده مين طب وليه كل ده وبعدين ده أنا ممكن مثلا شافوا الطريق ده مثلا يفتح متعارف مثلا طبعا يروح فتح التقريب لابن حجر يقول لك ده ضعيف ده صدوق ده مش عارف الكلام ده برضه خطأ ما ينفعش ده مش طالب أبدا الحافظ ابن حجر هو العمدة لكن الاعتماد عليها هكذا بهذه الصورة خطأ شديد ما ينفعش إطلاقا لازم ننظر ترجمة الراوي وكما سبق بقى في السنة اللي فاتت صحيح مهم أوي الضوء دي جدا لا طريق مثلا على حسب ما هو ماشي طريق ضعيف أو بتاع قال لك لا هو أنا ده ما يشجعش بقى مشجعش أنا أمشي فيه هذه أول شيء الأغرب من كده فوين بتطلع عليه في يوم فبقول له يا فلان شايف اللغة بتاعته مدغدغة ماذا يعني كما أشوف برضه مع درس بعض الإخوان مصح الورق بيلفت نظري بعض اللغويات وده خلل كبير لما واحد يكتب لي لكن لم ألف وبعدين كاف نون ينفع لم دي جازمة تمام لم يكن مش لن يكون ينفع يعني دي أساسيات اللغة ما يعني على الأقل مبادئ اللغة كيف أكتب كيف أقرأ كيف أفهم لازم أكون عارفها لكن على ما ينفعش كلام غلط فبتعلم عنها طب أنا أعلم على اللغة ولا على حديث ولا على فقه فما ينفعش طب قل له أنت أولا حفظت القرآن قال لي لا شو بهم الخطورة هي لا قال لي لا أنا كنت ماشي وقت وبعدين هي كسلت قلت له ما ينفعش لازم تحفظ القرآن وعلى شيخ متقن في القراءة ما ينفعش واللغة قال لا اللغة ده أنا تعبان فيها على الآخر شو بقى الكلام دي مساق خلاف ده أنا بحكي الكلام عن اللغة يستفيد هذا الكلام هذا ما ينفعش غلط جدا تتب بالله عليك يبقى أنت ما عندكش مبادئ لغة يعني هقول مثلا أنت عندك مبادئ وراجل درس لغة كل شيء وكلام لو أنت بتتكلم زلاك لسان كسرت رفعت خطأت ايه بتبقى امر معذوره هتظبطها باول مره ثاني مره جت على ايه خطا الاول مره على الجاده ثاني مره اخطات المستمع بيقول لك لا ده القط عنده بمنضبط لكن لسانه ايه لسانه يعني ده لا لسان لكن بيبقى مكشوف لما اول ما يتكلم بيعجن طبعا ده لا يمكن يقول ده لا لسان بقى ده دلات عقل ما ينفعش صحيح فينفع ان انت تقول بالله عليك ينفع انت تنشغل بعلم حديث كيف انت تفهم في الكتب والمصادر وايش اخر الاشياء وانت اصلا جاهل باللغه ولا تعلم شيء بالقرآن لكن الحبيب ما ينفعش صدق عليها تاني القرآن أولا ثم بعد ذلك شوف اللغة إيه الوضع بتاعها وبعد ذلك نبقى نمشي مع بعض على حاجة غير كده ما تصدقش عليا علمت بعد ذلك إن بعضه كان بيحبني كرهني ليه؟ لأنه صاحب هوى وهكذا اللي بلغت عنه من الإيه؟ ممن عرفوه في الأخذين ده ينفع؟ ما ينفعش طبعا ده شيء بس كده الإخوان يتذكروا بهذا الشيء قال وعند أنه ينبغي لطالب العلم المشتغل بالحديث أن يكثر من درس الأدب واللغة حتى يحسن فقه الحديث طب أنا كيف هفهم أنا طيب كيف أتذوق الكلام كيف اطلب انا الحكم واكتبه فيه كذا وكذا وكذا كيف من بعد. وهو كلام افصح العرب واقوامهم لسانا صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا بقى تعقيد هذا من الشيخ ناصر او الشيخ الحسن الحنيف قال اقول قد سبق في المقدمه شيء من عندك هذا الكلام فخلاص من الاسلام مش مشكله يعني ما هو الرجل يعني الحمد لله ذكر مثل ما يعني يمكن هذا التعقيب هذه قبل ان انظر هذا الكلام لكن هو قال اعرفنا اقراها فقط يعني لو انت تاخذ منها معلومه لا بقى. قال وقد سبق في المقدمه شيء من كلام الشيخ شاكر رحمه الله في بيان المنهج الواجب سلوكه على طالب العلم على اهل العلم وطلابه التزاما بالكتاب والسنه وبعدا عن التقليد المقيت والعصبيه القاتله. وازيدها هنا بمناسبه كلام الشيخ شاكر في التقليد ناقلا كلام الامام ابن حزم رحمه الله في رساله النور مناقشا هذه المسألة الهامة. وأيضا فإن هؤلاء قال كلام ابن حزم فإن هؤلاء الأفاضل أي الأئمة بأنفسهم قد نهوا عن تقليدهم وتقليد غيرهم فقد خالفهم من قلدهم. فبالنسبة إيه للأئمة يعني الشيخ بينقل بيبقى شديد اللهجة دائما على الأئمة الأربعة ابن حزم في المحلة طبعا هذا الكلام. وأيضا فما الذي جعل رجلا من هؤلاء أو من غيرهم أولى بأن يقلد من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أو علي بن أبي طالب أو ابن عباس أو عائشة أم المؤمنين. فلو سار التقليد لكان هؤلاء أولى بأن يتبعوا من أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. ومن ادعى من المنتسبين إلى هؤلاء أنه ليس مقلدا فهو نفسه أول عالم بأنه كاذب. ثم سائر من سمعه لأن نراه ينصر كل قولة بلغته لذلك الذي انتمى إليه بدون إيه إمامنا قال لنا كده خلاص ده القضية وإن لم يعرفها قبل ذلك. وهذا هو التقليد بعينه. وأذكر بماذا تقليد الإمام الشوكاني رحمه الله في كتاب قتل ولي ذكر كلاما مافعا ذم فيه التقليد وأهله. فالتقليد يقول الأعمى مجرد تقليد الأعمى والقول بكلام الآخر بدون ما أعرف من أين المأخذ هذا هو المذموم عند إمامنا رحمه الله رحمة واسعة. إن أنا أقلد وأقول وأنكر بلسان الغير بدون ما أعرف من أين مأخذه هذا هو الخطأ وهذا هو التقليد بعينه. تمام؟ أما الآن عرفت من أين المأخذ مشربه بهذه المسألة يبقى أنا مش هقوم أن أكون إيه؟ متبع. لما تقال لي حجتك إيه دليلة؟ لو قلت فلان وعادت إليه بأن أعرف من أين قال فلان. صحيح؟ لكن عندما يقال لي من اين لك هذا اسكت واقول لا ده شيخ فلان قال يبقى انا ايه يبقى انا مجاهد وكشفت عورتي في هذه الحاله وان اذن انا المقلد المذموم للتقليد فيه. وانواع تحمل الحديث ثمانيه في المتن. قال السماع هذا اول نوع من انواع التحمل. قال سمعته يقول السماع بأن يكون من لفظ المسلم حفظا أو من كتاب. بأن يكون من لفظ المسلم حفظا أو من كتاب. يعني الشيخ بيقول من حفظه أو من كتابه. له كتاب دونه هو فيقول به. يبقى ده إيه؟ كتابه. وقد يأتي كده بعد ذلك كما يأتي بعد في أساليب التلقي هنا والتحمل ممكن الشيخ يجد في لبغة من يعني بعض الطلاب النبيين وكده يعطيه كتابه ايه إجازة منه يجيز بكتابه ويعطيه إياه ليقرأه عنه. تمام؟ وده شرط أن يرى فيه الايه أن يرى فيه العلم وأصوله وضوابطه. اللي مش قادر كتاب يخرب منه وتكلم بلسان الشيخ وهو يخرب. وإذا قال بأن يكون من لفظ المسمى حفظا أو من كتاب كتابه هو. ومسألة برضه شيء يعني أعرف بيه سريعا عن بعض الإخوان من سنتين أو أكثر يقول إنه بعض إخواننا يعيب على الذي يقرأ من المجلس من كتابه. طبعا هذا الذي يقول هذا مسكين. ليكون هذا الكلام هذا مسكين. لم يعلم من هذه منقبة في حق الايه يقول لك هذا كان شيء قائل صاحب الكتاب أن كتابه اللي كان بخط إيده وكيف يقعد عليه هو اللي كتبه ويقرأ منه صحيح؟ تبقى دي قوة ولا يعني مندوحة فيه ولا عيب فيه؟ صحيح؟ يعني هذا شيء طبعا لا يليق بالمرء بأن يكون من لفظ المسلم حفظا أو من كتاب. قال القاضي عياض رحمه الله وطبعا العزم هنا له في كتاب الإلماء له: فلا خلاف حينئذ أن يقول السامع فهو سمع منه ركز ده ودي أهمية لأدلات سماء في الإيه؟ في الأسانيد. أو أعطاه كتابه. قال: فلا خلاف حينئذ أن يقول السامع حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت وقال لنا وذكر لنا فلان. مش دي كلها في شيخ تحمل؟ بتدل على إيه؟ على السماع، على اللقاء. يبقى هو سمع منه من حفظه أو سمع منه من إيه؟ من كتابه. تمام؟ فإذا سمع منه من كتابه ثم أعطاه كتابه جاز له أن يقول حدثنا أخبرنا أنبأنا سمعت وقال لنا ذكر لنا إلى آخر هذه السياقات، سياق التحمل هذه. طبعا دي سلبت في الإيه؟ في الأسانيد. صحيح؟ وقال الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية: أرفع العبارات سمعت ثم حدثنا وحدثني، سمعت ثم حدثنا وحدثني. ده كلام الخطيب، لكن غير الخطيب قال خلاف هذا، عكس الايه؟ عكس المسألة او توسط المسألة. قال: وقد كان جماعة من اهل العلم لا يكادون يخبرون. لقد كان وقد كان جماعة فئة، وليس طبعا الان تجد بقى ايه، ما هي مسألة وجهات نظر، سمعت اعلى ولا حدثنا اعلى ولا حدثني هذا ام هذا ام هذا، وهذه كل هذه الاشياء كلها وجهة نظر في الايه؟ لكن في النهاية هي كلها متقاربة الأداء التي أنا عند الاحتجاج. قال حدثنا أخبرنا سمعنا هم أن في إيه؟ في هنا سماع، في هنا لقي إلى آخر. تمام كده؟ المهم في النهاية يحتاج بقى ولا يحتاج؟ هذا هو المطلوب، يحتاج أيا كان بقى، سمعت أعلى حدثنا حدثنا، اختلاف وجهة نظر الأئمة رحمهم الله. قال: وقد كان جماعة أهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوه من الشيخ إلا بقولهم أخبرنا، منهم حماد بن سلمة وابن مبارك وهشيم وهشيم بن بشير ويزيد بن هارون وعبد الرزاق اللي هو صاحب المصنف ويحيى بن يحيى التميمي واسحاق بن راهويه واخرون كثيرون. قال ابن الصلاح: وينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من عكس الأمر. صحيح؟ ده ابن الصلاح. طبعا خلاف الحافظ ابن حجر في هذا الكلام أيضا، الحافظ ابن حجر رحمه الله خلافه في هذا الكلام، لأنه قد لا يقصده بالإسماع بخلاف ذلك. ده كلام ابن الصلاح. قال: وينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعته، لأنه قد لا يقصده بالإسماع بخلاف ذلك، والله أعلم. في قال حاشية: قلت بل الذي، ده ابن كثير، قلت بل الذي ينبغي أن يكون أعلى العبارات على هذا أن يقول حدثني، فإنه إذا قال حدثنا أو أخبرنا قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا، ودي وجهة نظر. صحيح؟ حدثني وجها لوجه أنا وهو، نقول حدثنا يبقى على المشهور، الا بقى نكون بقى يعني عاوز بناء الايه، بناء العظمه، لكن هذا لا يعرف. لكن حدثني خاصه، حدثنا للايه؟ للعموم. فانه اذا قال حدثنا او اخبرنا قد لا يكون قصده الشيخ بذلك ايضا، لاحتمال ان يكون في جمع كثير، والله اعلم. لكن حافظ ابن حجر في وجهة النظر رحمه الله وفي النكت رجع أن سمعت أبلغ من حدثني، وجهة نظر أخرى. صحيح؟ أن سمعت أبلغ من حدثني، وعلل ذلك بقوله: لأنها لا تحتمل الواسطة. يعني قول سمعته ما في واسطة، تمام؟ ولأن حدثني قد تطلق في الإيه؟ في الإجازة. صحيح طبعا، المسألة تأتي في مسألة الإجازة ونفرض على الأئمة رحمه الله لهم أنا أجازته كتابة تمام يكثر منها الإمام البيهقي من السنة. يقول أخبرنا أبو عبد الله الحاكم اللي هو الإمام الحافظ أحمد الصدرة إجازة. يبقى هنا قال إيه؟ لا 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 في الأول قلت إيه؟ قال إيه؟ أثق في الأداء. قال أخبرنا بس هنا قارن أخبرنا بإيه؟ بوصف الإخبار. ولذلك هنا العلماء رحمه الله مشوا هذه الإجازة هذه كافية إنه يعني للأمانة وللقوة ولتوضيح الأمر كيف أخبرك؟ هل أنت حضرت مجلسه وأم أخبرك بإجازة بمناولة إلى آخره؟ فقال أخبرنا إيه؟ إجازة تاني. وطبعا في نوع تاني وبطريق الوجادة نبهنا عليها في مجلس الفقه في يوم الأربعاء. قال وجدت بخط عني صاحب كتاب تاريخ واصل ده تاريخ السهم تاريخ برجان لما قالوا وجدت بخط عني وبدأ يسوق الايه يبقى دي بيسمعها وجاده ما بدأ يقول فيها اخبرني او كذا تمام على الصواب اللي اقول وجدت او اقول اخبرني او سمعت او الى اخره لازم يجيب صيغه الايه صيغه ده اخبرني اجازه لو انا اخبرني بس بيدل على انه ايه انه كان في مجلس السماع تمام. اما لما اقول اخبرني اجازه يبقى هو اعطى الكتاب وقال له ايه حدث عني هذا الصحيح او هذا الكتاب او هذا الجزء. تفضل.
لو قال قرات مثلا
حديث قال الراوي قراته
في كتاب عتاب بن
عامر قرات بيها
قرات في كتاب عتاب
ماشي قال زياده هو ده تحمل الوضع عنده بهذه الصوره ودي هنا الكلام في صيغه التحمل هنا هذا الكلام ياتينا. لكن قال اخبرنا ولا حدثنا قال فيها ايه دي بيها سماها ايه بقى عشان هو وجاده ولا اجازه ولا ايه تكون تبقى تحت الوجاده تاتينا ان شاء الله في المذهب لكن من خلال يعني انا قلت هذا الكلام انه نظر الائمه رحمه الله لهذه الصيغ تختلف ايه النظر لكن في النهايه الاختلاف بقى بيدور فينا في شيء اطلاقا سمعته محتج بها اخبرنا محتج بها حدثنا محتج بها صحيح انبانا محتج بها الى اخره لكن طبعا ايهما اقوى هنا بقى نظر الائمه رحمه الله رحمه واسعه. قال يبقى الصيغه الاولى سنتعامل هي صيغه الايه السماع صيغ السماع. الثانية القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب. القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب وهو العرض هو ليه العرض عند الجمهور والرواية بها سائغة عند العلماء إلا عند شذاذ لا يعتد بخلافهم وهي سائغة عند العلماء إلا عند شذاذ لا يعتد بخلافهم. طبعا ده دقة النقل ودقة الكلام كأنه يقول يعني يعتبر هذا واللي خلف هذا شاذ لا يعتبر بإيه أو لا يعتد بخلافه تمام. ودي برضو من الأشياء المهمة قوي يعني حتى الكتاب المعاصرين لما جاتوا في مسألة أو في شيء مهم جدا بتبان القوة يا إخواني العلمية من اللي جاتوا إذا كان قويا استقراءاته أم لا وتحريراته. الحطاب اللي بينقل ويحطه كده وخلاص حاله بيبان عند المتمكن. لما يكون طالب مثلا يعني من اصل مساله البحوث والتثبت وتدقق مثل هذه الاشياء والاستقراءات دايما يعمل مثل هذه الاشياء سياقاته دايما بتبقى قويه في مثل هذا الشيء حتى بيعطي القارئ ان دي محل ايه؟ محل كلام وان كان المختار هذا وده مثلا شاذ. يبقى عاوز يقول لك ان ايه؟ ان ده المختار وده شذوذ ما تقفش نفسك وراه. تمام؟ ودي نقطه مهمه جدا. اما ان يعتبر الشذوذ خلاف ده طبعا يبقى ايه؟ ده ضار خالص ما ينفعش. تمام؟ قال القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب هو العرض عند الجمهور والرواية بها سائغة عند العلماء إلا عند فذاذ لا يعتد بخلافه. عندك في الحاشية للشيخ شاكر رحمه الله قال روى الخطيب عن وكيع طيب البغدادي ها؟ اي من طريق وخية يعني بسادة عن وخية يعني الخطيب فين وكيه فين ها؟ ما تقولش عن هنا عن هنا على لا ده الخطيب بغدادي يعني تمام؟ اي بإسنادي عن وكيه. قال ما أخذت حديثا ما أخذت حديثا قط عرضا يعني ايه؟ يعني لا بقول ما أخذت حديثا قط عرضا يعني كان دايما يحضر ويجلس ويسمع ويكتب هذا هو تمام؟ قال ما أخذت حديثا قط عرضا وعن محمد بن سلام ابن سلام أنه أدرك مالكا والناس يقرؤون عليه فلم يسمع منه لذلك. وعن محمد بن سلام أنه أدرك مالكا والناس يقرؤون عليه فلم يسمع منه لذلك. سبحان الله. يقول لك شيخ ايه شيخ يبقى عاوز يقول ايه يعني مثلا ده شيخ ولا شيخ في التايوان. انا عايز واحد صحاب اصول كاتب مدون ها مش بقى واحد يعني. بالنسبة لاخواني على فكرة انا ان شاء الله اذكر نبه اخواننا في مجلس الاربع في نسخة لتا مع عمار لمكتبة التوفيقية لأيمن عرفة في تفسير العلام تمام. الرجل هذا يا اخواني مش مضبوط في شغله اه فيعني ان شاء الله لعل ما كان بالاخ محمد رافع بعدين بس ما يمشي شويه الله يعينه يبقى ايه ان شاء الله تعالى يستقر العمل هذا الرجل وياخذ بالطماط بتاعته ونوصل بها الدار ونحذر الدار. يعني انا نفسي لا قالوا جهدا اذا ما سكت الدار شيئا وفي خلل في العمل ان انا يعني ان انا احذر من الدار يعني احذر. نعم يعني احنا بنقول كده الجواب اه اه ما بس عندنا مستند ده اللي انت عملته في كتاب ابن حجر ايه يعني نشوف كم جزء انت عملته لكل رساله وادهاله تمام والا فانا اتعهد ان انا يعني افضح امر الدار في كل مكان لا يصلح. عنده غرور عجيب وغطرسه عجيبه ولا يعبأ مثل هذا الايه مثل هذه الاشياء تمام. يعني يقولون انه مثلا ممكن يروح حضر المجلس عند الشيخ العادل او عند الشيخ ابو اسحاق صار من دم الشيخ ابو اسحاق ابن عادل ويقول لك انا وانا وانا تمام. فهذا يقولني يعني دايما يعني حب الحمد بشيء ليس فيه هذه مذمة ولابد ان تنكشف صحيح ولا لا بتنكشف ممكن يكشفها ادنى طالب درس ادنى شيء عند شيخ عند شيخ حقيقي درس هو الاخر على الاخرين. فالمسألة مش مسألة ايه فلان راح درس اه والله بس يعني هو انت كنت فين مجلس العدو فين والله يعني زي ما حدث هنا في مركزنا يعني واحد يعني لا بس يعني هو مش قوي يعني راح مرتين ثلاثة كده وبعدين حصلت ظروف لما اتكشف امره. طب وينفع بالله عليك ده ينفع يا اخواني؟ هي الموضوع شهوة ده امانة 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 لكل انسان عالم ان دي امانة لابد ان توديها على وجهها المطلوب والا فلا يتعاطى مع الاخرين فمسألة مش كده لا ابدا. شوف يقول اعرض عنه لانه علم انه كان يسمع عن ناس. يقول لك لا شيخ من صاحب اصول كده انا ابعد عنه لازم اسمع من صاحب اصل. شفت الكلام؟ ايوه محمد نعم. اللي هو لا هو قرأ مع ناس موجوده فكره.
لا هو قال لم يسمع منه لذلك ما فيش
يعني ايه اعتمد مثلا يعني في بعض اخواننا بيذهبون الى في شيخ في اسكندريه مثلا يبدموا 500 مثلا ايه 500 واحد يقرأوا كتاب حلو كده يوم ايه قرأ الكتاب وانت ما يكون صلاح مسلم الشيخ معي جازة من شيخ اخر ضبط الكتاب يعني ممكن يرجع الى عصر ثالث قرأت الكتاب ضبطا. فبيجي محمد فارس او محمد رافض او خلني احد خلني فضاء يقرأ الكتاب والشيخ يجلس والكل ايه يسمع دي اسمها ايه قرأته يبقى بياخد حكم ايه حكم قرأته. هل في هذه الحالة مثلا عمار او اخي سيد او اي حد من الاخوان هم يسمعون او قرأ جملة او فقرة او يوما من المجالس هل يعد شأنه كشأن الشيخ او شأنه كشأن من سمع عن الشيخ واجاده الشيخ؟ شفت الكلام؟ هذه هي. يقول لك كان يقرأ مع ايه في المجلس مع الامام. فهمت كده يا محمد؟ كان يقرأ المجلس مع الامام. يقول لك ده فلان حفظ الكتب الستة ومعاه الكتب الستة مع إجازة في كتب الستة. كيف إجازة في كتب الستة؟ كيف إجازة في كتب الستة؟ يعني حلوا لأن هذه الأشياء. فطبعا إشاعة مثل هذه الأشياء ومثل هذه الفقرات ومبدأ الإيه، وطبعا كلام إخواني غير مرضو لازم يكون عندك جانب من الإيه من الحساسية والشفافية في مثل هذه الأشياء. قال وكذلك عبد الرحمن بن سلام الجمحي لم يكتب بذلك، فقال مالك أخرجوه عني. إذا كان بيحب يتصنع بشيء هو يعني ده بلغنا عن الشيخ عادل حفظه الله أنه بعض الأشياء اللي يشيع عنه مثل هذه الأشياء يعني يقول أنا بريء من هذا، أنا لا أعرفه، أنا بريء منه ومن فكره ومن تصرفاتي وأحوالي، ده شيء طبيعي صحيح. يوما ما سئلت عن آخر دحرة مع المجلس خاص في مسجد بلال في الدروس في المسجد الخاص، تعرف فلان؟ فلان ده مش غير يعني أنا عارف محمد ووحيد وهذه مجموعة حافظة اللي هم مدومين من 7 سنين شغالين محفوظين بالنسبة لي خلاص. لما يجي بقى واحد يروح مرة ويجي تانية والتالتة يبقى شكلا بس ده طبعا إيه ما معرفوش فلان ده، أنا والله ما معرفش أنا حد بالاسم ده. طب تطلع يا رسم بكرة وأنا أسأل شوف الوضع يعني أشوف، فسألت أحد يقول فيه فلان بالاسم ده، فلان ده يمكن يجي كل كام شهر مرة، هو نقل عني كلام أنا ما قلتوش. شفت الكلام يعني شافت هذه الأشياء يعني. فلذلك قلت لأن كنت تعرفه أنه ما أخبرنيش تاني ما يجيش عني، لأن ده غير أمين بالمرة إن يحضر كل سنة مرة يقول منك كلمة كده على الماشي كنام أو خدها كده على الماشي ما عرفش إيه الموضوع، يقول لك ده فلان قال هذه يا إخواني يعني جريمة كبرى. وطبعا هذه اللطائف أكيد إخواني بيستفيدون منها مثل هذه اللطائف لك أنت ولمن تسمعه أيضا وما تكونش عاطفي، ما تكونش ايه عاطفي، مجرد كلمة تخليك تنساك وتدرم ومش عارف ايه ونبدأ لا الكلام ده اخواني ما لا يصدق. يعني خليك ايه طالب متمكن في الاشياء.
الاشياء المشكلية
هي انا ما قلت لك ان الكلام يسمع بذلك، ما فيش
يسمع
قراءتك،
هل هو خد منه
ذلك
ولا هو
اكتفى
بذلك؟
فدي كلمة سماع ولا الان. بص يعني وراح دعم انا من مشاء انا من تلامذته، حلو كده انا من تلامذته. طب ده علم مالك تيجي ازاي؟ انت بتتكلم برضه ناس عتاوله ده منتهى مش بسيطه مش ممكن. فلما نما العلم الى في الاصل انا اخرجه عني، انا ما اعرفوش من جمله الناس اللي بتحضر. بعدين يقول لك انا ده العلم هو بتاع فلان، طبعا ده مش علم فلان. فلما بلغ الخبر قال ايه اخرجوه، ده انا ما يحضرنيش تاني لانه صار ايه خداعا كذابا يتحلى بما ليس له وبما ليس فيه الى اخر هذا الكلام. واظن هذه صور مقبوله في عصرنا ايضا عن بعض الناس. قال ومستند العلماء حديث ضمان بن ثعلبه وهو في الصحيح، وهي دون السماء من لفظ الشيخ. ومستند العلماء حديث ضمان بن ثعلبه وهو في الصحيح، أظن هذا الحديث كان في كتاب الإيمان لأباكر بن أبي شيبة وحديث طويل. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن أركان الإيمان وأركان الإسلام، يا محمد أبعثك الله، الحديث الطويل هذا معروف طبعا. هو قال له هو ما جاءه إلا بعدما جاءه الخبر، يعني هو جاءه مسلما، يبقى جاءه خبر إسلام ونبلغ عن محمد صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، لماذا جاء يسأل يكرر الأسئلة مرة ثانية؟ هذا حديث في جملة من إيه؟ جمل من الفقه والأثر. لأنه برضو من ضمن الأشياء هذه يعني دونتها أن هذا الحديث اللي هو مسند العلماء حديث ضمان هذا، يعني اكتب عندك حتى لو أنت رجعت إلى صحيح البخاري وفتح الباب 1/148 في باب ما جاء في العلم وقوله تعالى وقل رب زدني علما القراءة والعرض على المحدث. ما نصه؟ احتج بعضهم بالقراءة على العالم بحديث ضمان بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال نعم. الآخر الحديث قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. ده محل الشك الايه في قولي فوق المستدل ولماء حديث ضمام عشان تعرف من أين المعنى. قال فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. هذا الحديث فيه دليل على وجوب العمل بخبر الواحد. فيه دليل على وجوب العمل بخبر الواحد في العقائد والعبادات والمعاملات. فيه دليل على أصل طلب علو الإسناد. بلغك شيء مثلا بلغك شيء عن الشيخ زكريا مثلا الشيخ زكريا قال لك ما الشيخ زكريا موجود ما نروح شيخنا أنت قلت كذا 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 يبقى أنت صحح المنقول أدي واحد واثنين بلقوها بإيه بعلوم من ثم الشيخ ناقص صحيح. وده يبقى فيه دليل على أصل طلب علو الإسناد. وبرضه في شيء مهم بالنسبة لإخواننا بيقرأوا في الكتب أنت تقرأ في كتاب لمعاصر وده مش ده أبدا طلب العلم المعاصر ده خلي آخر حاجة أنا أنظر فيها آخر شيء يكون في بحثك آخر شيء لكن بحثك دايما يكون في كتب الإيه اللي أخذ منه الشيخ رأسا المعاصر اللي أنت بتحبه ومعاك كتابه. لا أنا أفتح فين لازم الأصل ثم آخر شيء أنظر فيه المعاصر. لكن أنا أبني مكتبتي من كتب المعاصرين وما عنديش ولا تالف يبقى أنا مش طالب ما ينفعش يبقى أنا تعبان هغلط بالغلط مهما على الوعاد صحيح. الشيخ نقل نقلا وعندي المصدر الأصلي يبقى لازم أطلب إيه فلما أعدوا أعدوا للمصدر الأصلي ولا أعدوا للمعاصر يبقى اسمه هنا إيه ده اسمه طلب العلوم في العلم تلقي تمام كده. دي نقطة برضه مهمة وهذه تثقله. قال فإنا وجدنا كتابك وأمرتنا رسلك. شوف الكلام ده مقطع من حديث ضمان لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال فإنا وجدنا كتابك وأمرتنا رسلك تمام. هذا مقطع من ضمن ده في الحديث. طبعا في احكام كثيره لكن مثلا اردت ان اعطيك ايه محل الشاهد حتى تفهم هذه الجمله من المد ومسلم العلماء هتعرف ايه هو حديث الضمام وهو فين وحبيت تقرا عنه. في كثير من فوائد صحيح البخاري وعدد لفتح الباب وحفظ ابن حجر 148 حسب الطبعه السلفيه. قال وعن مالك وابي حنيفه وابن ابي ذئب انها اقوى وقيل هما سواء اللي هم ايه سماع العرض قرأت على فلان قرأت عليه من كتابه. لو بهذه الصيغة هتكون قوية قرأت عليه من ايه من كتابه بهذه الكافية يبقى قوية من كتابه قرأت عليه هذا شيء قوي صحيح. لأن قرأت من كتابك فأنت لن تقرني على الايه على كتابك أنت وعلى علمك أنت في هذه الحالة شك أنها تكون قوية. يبقى وقيل هما سواء السماع والعرض بهذه الكافية إن شاء الله ويعدى ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة وإلى مالك أيضا وأشياخه من أهل المدينة وإلى اختيار الإمام البخاري رحمه الله ورحمة واسعة. في عندك حاجة للشيخ شجع الساعة 7:05 الشيخ هنا يكون موجود ولا لا؟ نعم على اساس التحفظ. طب يلا ان شاء الله نكمل الفقه باذن الله بعد